الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم في موجز خبري لأهم الأخبار. أعرب وزير الخارجية الإيراني عن اهتمام الجمهورية الإسلامية بعلاقاتها الاستراتيجية مع سوريا، وأكد حسين أمير عبد اللهيان لدى وصوله دمشق قادما من بيروت أن إيران ستبقى بكل قوة إلى جانب سوريا، مثلما وقفت إلى جانبها خلال مواجهتها الحرب الإرهابية ضد دمشق. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة رفع الحظر الأمريكي الأحادي بشكل كامل عن إيران أهم قضية في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي. وفي تصريحاته خلال لقاء خاص أجرته شبكة فرنسا 24، أوضح خطيب زادة أن واشنطن راغبة بالعودة إلى المفاوضات وتحتاج إلى عامل لتسهيل ذلك، مبينا أن القدرة على تلبية مطالب طهران ومجموعة 4+1 هي الحل لهذه المسألة. دخل العراق منذ صباح اليوم مرحلة الصمت الانتخابي عشية الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم غد الأحد. ودعت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات جميع المرشحين والكتل السياسية إلى الالتزام بهذا الإجراء، مضيفة أن اللجان الأمنية الفرعية ستبلغ عن أي خروق. خرج مئات البحرينيين في تظاهرات غاضبة مناهضة للتطبيع وتطالب بطرد الإسرائيليين من البلاد. وانطلقت التظاهرات في البداية في منطقة رأس الرمان وسط العاصمة المنامة، على الرغم من الانتشار المكثف لقوات النظام البحريني المدججة بالسلاح، فيما طالب المشاركون في التظاهرة المركزية بطرد الصهاينة من البلاد. نفذت مجموعات فلسطينية مقاومة عمليتي إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الصهيوني في مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهة بأكثر من 11 نقطة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أدت إلى وقوع عشرات الإصابات أبرزها في بلدة بيتا. قال المتحدث باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إن عدم التمديد لخبراء التحقيق بالانتهاكات والجرائم هي وسيلة الأمم المتحدة الجديدة للتآمر على الشعب اليمني. وطالب طلعة الشرجبي بلجنة تحقيق دولية مستقلة بصلاحيات كاملة للتحقيق بجرائم الحرب التي ينفذها العدوان السعودي وحلفاؤه في اليمن. نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وجود قطيعة مع رئيس البلاد قيس سعيد، واعتبر الطبوبي الاتحاد منظمة نقابية ذات نفوذ سياسي كبير لا تكن أي ضغينة للرئيس سعيد، مبينا أن الاتحاد الشغل لا يصطف إلا مع القوى الديمقراطية الساعية لتحقيق أهداف الثورة. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن إعادة التوحيد مع تايوان يجب أن يتحقق، معتبرا هذا الإجراء بأنه يتوافق مع المصالح الأساسية للشعب التايواني. وذكرت وزارة الدفاع التايوانية بوقت سابق أن الصين ستكون مستعدة لشن هجوم شامل على الجزيرة خلال 3 سنوات، واصفا التوترات الحالية بين الجانبين بالأسوأ من نوعها منذ 4 عقود. تقدمت 12 دولة أوروبية برسالة مشتركة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي تطالب فيها بتمويل مشروع بناء جدار لصد تدفق المهاجرين، ووصفت الدول ذاتها هذا الإجراء بالقانوني داعية إلى تقديم الدعم اللازم له كونه يخدم مصالح التكتل الأوروبي بشكل عام. انتهى الموجز، وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في الثاني من ربيع الأول عام 630 للهجرة توفي في مدينة الموصل بالعراق الأديب والمحدث الشهير ابن الأثير الجزري، وقد ولد ابن الأثير الجزري عام 555 للهجرة، ودرس العلوم الدينية في مدارس بغداد والموصل وبلاد الشام، ودرس ابن الأثير الفلسفة عند الفقيه والمحدث الكبير الخطيب الطوسي. ومن أبرز أعمال ابن الأثير كتاب الكامل في التاريخ الذي ذكر فيه أبرز الأحداث في العالم حتى عام 627 للهجرة. وبالنظر إلى أن ابن الأثير عاش في فترة الهجوم المغولي على بلاد المسلمين، فإن كتابه يعتبر من أبرز المصادر التاريخية حول تلك الحقبة. ومن مؤلفات ابن الأثير المهمة أيضا كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة الذي ذكر فيه سيرة حياة 7500 من صحابة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 1981 ميلادي، نفذت عصابات المخابرات الصهيونية الموساد في العاصمة الإيطالية روما عملية اغتيال المجاهد الفلسطيني ماجد أبو شرار، واستشهد على أثرها. وولد ماجد في قرية دورا في الخليل عام 1936، وانضم إلى صفوف المجاهدين الفلسطينيين عام 1962. وعند وجوده في روما فجر الصهاينة تحت سريره قنبلة في أحد الفنادق أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. يذكر أن الكيان الصهيوني لم يوقف عمليات الاغتيال في صفوف الفلسطينيين إلى اليوم. وأخيرا، وفي 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 ميلادي، حصلت أوغندا على استقلالها من الاستعمار البريطاني. ففي عام 1890 ميلادي خضعت أوغندا لسيطرة شركة إفريقيا الشرقية البريطانية، ومن ثم أعلنت بريطانيا ضمها إلى مستعمراتها بصورة رسمية. وعلى أثر الجرائم التي كانت القوات البريطانية ترتكبها في أوغندا، اندلعت الانتفاضات الشعبية في هذا البلد، واستمرت سنوات متمادية انتهت بإعلان بريطانيا منح أوغندا الاستقلال في مثل هذا اليوم عام 1962. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الجمجمة شاء يهديك اجعل طلابك مرضاة ومغفرة فالله أرحم إذ ما شاء
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج الضفة والتصدي للاستيطان، وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات فقرتنا مع الأسرى، بعد فقرتنا مع الأسرى ننتقل وإياكم لاستماعنا إلى تقرير في إطار البرنامج واستضافة الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة عبر الهاتف. وإن شاء الله نهاية المطاف في لقائنا لهذا اليوم خصصناه لحلقة لفقرتنا من نداء القدس. إذن أحبتي الكرام اسمحوا لي في البداية ننتقل وإياكم لنستمع إلى فقرتنا من مع الأسرى إلى الزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. حذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب من صعوبة الأوضاع التي يعيشها 14 أسيرا تعزلهم قوات الاحتلال في قسم 6 بسجن النقب جراء تجريدهم من كافة مقتنياتهم واحتياجاتهم اليومية وتعرضهم للتنكيل والعقوبات، مشيرا إلى أن بعض الأسرى المعزولين بحاجة لعلاج بسبب إصابتهم بأمراض جلدية. من ناحيتها قالت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء إن إدارة معتقل النقب تواصل عزل 5 من قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي منذ شهر في ظروف صعبة جدا، إذ يؤكدون أن ما يحصل مع أسرى الحركة بكل المعتقلات مجزرة حقيقية تنفذها إدارة سجون الاحتلال. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
منذ أن فتح الأسرى الستة باب الحرية من نفق جلبوع وإدارة سجون الاحتلال تواصل التضييق على أسرى حركة الجهاد الإسلامي، في الخفاء تنفذ إدارة السجون ما يشبه المجزرة الحقيقية بحق أسرى الجهاد وتحديدا المعزولين منهم انتقاما لما حصل في جلبوع. تبدأ العقوبات بالطعام القليل والسيء المقدم للأسرى وتعرضهم للضرب والإهانة ومنعهم من تغيير ملابسهم والاستحمام، وهو ما يحصل منذ شهر، بالإضافة إلى إعطائهم فرشات للنوم عند 12 ليلا وأخذها منهم عند 6 صباحا. ولا تنتهي العقوبة عند منعهم من الخروج للفورة، وإن سمحت فإن الأسير يخرج منفردا مقيد اليدين والرجلين. هي إذن هجمة شرسة يطالب أسر الحركة بوقفها وبإلغاء العقوبات التعسفية المفروضة عليهم، مؤكدين رفضهم أن يبقى كيانهم التنظيمي مشتتا في غرف الفصائل والأقسام. عقوبات تشتد في معتقل النقب، حيث يواصل الاحتلال عزل 5 من قادة أسرى الجهاد، هم عبد عباد ومهند الشيخ إبراهيم وتميم سالم وعبد الله العارضة ومحمد الدربيع. الإجراءات التعسفية لا تقف عند قضبان الزنازين، فداخل مستشفى كابلان يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين. فعلى الرغم من تحذير الأطباء من احتمال توقف قلب القواسمي بشكل مفاجئ، قررت محكمة الاحتلال تجميد أمر اعتقاله الإداري، وهو ما رفضه الأسير جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه مستمر في معركته حتى إنهاء اعتقاله.
والله أنا ما بستنى قرار تجميد اعتقال، بستنى قرار إنهاء اعتقال. تجميد اعتقال هذه شكل يعني ما بقدم ولا بأخر، وأنا عند قراري، أنا مش راح أفك إضرابي ولا راح أكل ولا أي شيء، ولا راح أخذ مداعمات ولا راح أخذ ملح ولا سكر. لو اضطر الأمر إن أضرب على المية كمان هذا الحكي وارد.
وفي إطار مجابهة الاعتقال الإداري أو ما يمكن اصطلاحه بجريمة الحرب، يواصل الأسيران كايد الفسفوس ورايق بشارات معركة الأمعاء الخاوية بالرغم من تفاقم وضعهما الصحي. وفي هذا السياق تقدمت هيئة شؤون الأسرى بالتماسين إلى محكمة الاحتلال العليا في القدس للطعن في قراري الاعتقال الإداري الصادرين بحقهما، علما أن الأسير كايد الفسفوس مضرب منذ أكثر من 80 يوما ونقل مؤخرا إلى مستشفى كابلان، فيما يتنقل الأسير بشارات على كرسي متحرك وهو محتجز داخل ما تسمى عيادة سجن الرملة، ومضرب منذ أكثر من 40 يوما.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف. وحول مستجدات مسار الحركة الأسيرة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع معا.
سيد مجدي، استهداف كبير من قبل إدارة السجون للتنكيل بالأسرى يقابله الأسرى بمعنويات عالية بإصرار كبير على تحقيق مطالبهم. كيف يمكن تقييم هذه المعركة حتى اليوم؟ وإلى أين ستتجه الأمور؟
كل تأكيد المعركة البطولية التي يقودها ويخوضها الأسرى البواسل، الأسرى الإداريين في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، هي ملحمة من ملاحم الصمود والتحدي للحركة الوطنية الأسيرة عبر مراحلها التاريخية والنضالية المختلفة. اليوم للشهر الثالث على التوالي يواصل الأسرى الإداريين هذه المعركة، ألا وهي معركة الأمعاء الخاوية. رغم الحالة الصحية المتردية والمتدهورة للغاية للأسرى المضربين على الطعام وعلى رأسهم الأسير كايد الفسفوس، إلا أن العزيمة والإرادة النفسية وقوية جدا، والصلابة النفسية للأسرى المضربين عن الطعام قوية رغم ما يعانيه الأسرى من أوجاع وآلام وحالة تقيؤ وضمور في العضلات وهزلان وعدم المقدرة على الوقوف والمشي وعدم الرؤية، وفي ظل فقدانهم أكثر من 20 كيلو من أوزانهم نتيجة الإضراب المفتوح والمستمر عن الطعام، رفضا لهذه السياسة الاعتقالية الإجرامية ألا وهي سياسة الاعتقال الإداري، هذا الاعتقال وهذا السيف اللعين المسلط على رقاب أسرنا البواسل. وبالتالي الأسرى الإداريين والبالغ عددهم قرابة 540 أسير فلسطيني في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية اليوم يرفضون كل هذه الإجراءات الإسرائيلية القمعية التي طالت كافة مناحي الحياة في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لا سيما بعد العملية البطولية التي يفتخر بها شعبنا وجموع شعبنا الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة من خلال عملية نفق الحرية. إلا أن الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ماعنا في سياسة الابتزاز للأسرى والاستفراد بالأسرى البواسل في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. رغم ذلك أيضا هذه الهجمة لم متواصلة ليلا نهار في كافة السجون، وطالت أركان الأسرى من أسرى حركة الجهاد الإسلامي وقادة الحركة الوطنية الأسيرة لتغيير الواقع في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية وإضعاف الحركة الوطنية الأسيرة وتشتيت وحدة القرار ووحدة النضال الفلسطيني بعد البيان الأخير للحركة الوطنية الأسيرة باتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية في وجه إدارة السجان الإسرائيلي، وبالتالي المعركة مستمرة. إرادة السجان الإسرائيلي تضعف أمام إرادة الأسير الفلسطيني.
طيب سيد مجدي، إدارة السجون في هذا الإطار قدمت عرضا والحركة الأسيرة رفضت جملة وتفصيلا، كيف يترجم هذا العرض بالتحديد؟ وهل هو بداية لردوخ إدارة السجان لمطالب الأسرة؟
نعم، الحركة الوطنية الأسيرة كما أشرنا هي اليوم على قلب رجل واحد في مواجهة الإجراءات القمعية والهمجية والبربرية والإجراءات القمعية الشرسة التي طالت الحركة الوطنية الأسيرة في داخل السجون، وطالت على وجه التحديد أسرى حركة الجهاد الإسلامي. كل العروضات وكل المفاوضات وكل المحاولات باءت بالفشل نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي في وجه المطالب التي طالبتها الحركة الوطنية الأسيرة، وبالتالي لن تنطلي هذه المؤامرات وهذه المؤامرة على الحركة الوطنية الأسيرة، وبالتالي سوف ترضخ في نهاية المطاف إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية والسجان الإسرائيلي لهذه المطالب الموحدة من قبل القوى الوطنية والإسلامية باختلاف انتماءاتها ومشاربها في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية للوقوف أمام هذه العنجهية الإسرائيلية.
مجدي سالم، المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة مع الأسرة نشكر الزملاء سميرة الكاشف وعلياء صالح وحسن نمر معد فقرة مع الأسرة، مع الشكر الموصول للمدير الإعلامي في منظمة أنصار الأسرة الأستاذ مجدي سالم.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال، بنص الليل نجم السهيل أسرى يبلل كل بيت وكل أسرة، بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، الضفة والتصدي للاستيطان محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما التحولات على صعيد الضفة على أرضية مواصلة فعاليات مواجهة الاستيطان؟ كيف يتلقف الاحتلال رسائل الفعاليات وما المتوقع على صعيد ردود الفعل؟ وإلى أين تؤدي هذه الفعاليات؟ وهل من الممكن أن تأخذ منحا آخر؟ التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم، حيث أصيب عشرات المواطنين بينهم صحفي خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها. وأفادت مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ومواطن بقنبلة غاز بالقدم، إضافة إلى 34 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في بلدة بيتا. وأضاف أيضا الهلال الأحمر في بيان أنه أن مواطنين اثنين يصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة 5 آخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن. قراءة الفعاليات الشعبية لمواجهة الاستيطان واستهدافها من قبل الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
دعوات أطلقها أهالي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس خلال خطبة الجمعة وفي مناسبات سابقة بذهاب المواطنين لأراضيهم على جبل صبيح المهدد بالاستيطان وعدم انتظار تنسيق مسبق مما يسمى بالإدارة المدنية الصهيونية للوصول لأراضيهم لقطف ثمار الزيتون، فهم يعتبرون أنفسهم أحراراً ومن حقهم الوصول لأراضيهم متى شاءوا بالرغم من الصعوبات والتضحيات التي من الممكن أن تواجههم.
يوم الأحد القادم بعد يومين وخلال الأسبوع القادم والجمعة القادمة والأيام القادمة ستكون عنوانها الوصول إلى الزيتون وقطف ثمار شجر الزيتون. المقاومة الشعبية ستستمر، الإرباك الليلي سيستمر، حراس الجبل قالوا لن ننزل عن الجبل، أنتم اقطفوا ثمار زيتونكم ونحن نحمي ظهوركم، وهذا ما ننتظره منهم حقيقة في الأيام القادمة.
أنا ما إلي ولا أي زيتوني، بالعكس أنا بعتبر جميع رزق بيته أراضي بيته أراضي، ومن حقي أني أحافظ عليهم لأنه هذولا زي سرطان وين ما كان بوصلوا أنه طلب المياه بوصلوها، فللأسف الشديد فيش عليهم رقيب، حتى لهيئة الأمم للعالم جميعهم مطقعين، فإحنا إن شاء الله راحين نظل على محافظين على دم الشهداء والجرحى والأسرى.
عشرات قنابل الغاز التي أمطرها جنود الاحتلال على المتظاهرين بالإضافة للرصاص المعدني المغلف بالمطاط والتي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بين المشاركين، إلا أنهم مصممون على المضي قدما بهذا الطريق وابتكار أساليب جديدة للمقاومة بحسب تطورات الأحداث على الأرض.
الكرة في ملعبهم، كل ما طال وجودهم 100% راح يكون في ابتكارات جديدة. الأمور واقفة لحد الأمور هسه بالنسبة للأساليب اللي بيتخذوها الشباب، لأنهم الشباب والحراس بيرتقوا إنه هاي الأساليب حاليا تكفي. الكرة في ملعب الجيش والمستوطنين، إذا بدهم تستمر التطورات يطولوا، كل ما طالت الأمور كل ما زاد الابتكار.
156 يوما من النضال قدمت البلدة خلالها 8 من الشهداء ومئات الجرحى بالإضافة للمعتقلين، فكلهم مشاريع شهادة بحسب الأهالي حتى دحر آخر صهيوني عن هذه الأرض.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير مستمعين الأكارم، وعن الفعاليات الشعبية لمواجهة الاستيطان التي يقوم بها الشباب الفلسطيني في الضفة نستضيف برنامج فلسطين اليوم الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة. أرحب بك أستاذ عمر في لقائنا لهذا اليوم.
أهلا بك وسعيدكم مساء.
حياكم الله. 156 يوم من المواجهات مع الاحتلال و8 شهداء، هذا ما قدمته حتى الآن قرية بيتا في مواجهة الاستيطان على جبل صبيح. ماذا عن عنوان المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان سيدي الكريم؟
يعني الاستيطان هو الثابت الوحيد في السياسة الصهيونية، والاستيطان يقوم دوما على نفي الآخر وعلى على مصادرة الأرض وعلى التغول والتوحش وعلى يعني أن القتل وهذه الأرض من أرضهم. هذه النتيجة الحتمية لمثل هذا السلوك هو أن يكون هناك مقاومة لهذا الاستيطان. وبالتالي أهلنا في جبل أبو صبيح في بيتا وفي قدوم وفي نعلين وفي على امتداد الأرض الفلسطينية الجميع عمليا يقوم بمقاومة ومواجهة هذا الاستيطان، مع الإدراك أن الثمن الذي ندفعه في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الأرض هو ثمن ندفعه يدفعه شعبنا عن طيب خاطر. ومن هنا تتسع رقعة المقاومة، مقاومة الاستيطان الأرض الفلسطينية، ويبتكر الشباب الفلسطيني وأهالي الأراضي المصادرة يبتكرون وسائل وأساليب مبتدعة في مقاومتهم للاحتلال. وبالتالي نتيجة حتمية هي أنه مهما طال الزمن أن هذا الاحتلال لابد راحل عن الأرض.
طيب أشرت أستاذ عمر إلى بيت دجن وكفر قدوم، يعني والعنوان الأساس هو هذا الحراك في مواجهة الاستيطان، ماذا عن توسع رقعة مواجهة الاستيطان في الضفة، وما الأرضية التي يرتكز عليها الفلسطينيون في المواجهة؟
يعني الفلسطينيون يرتكزون على أن أولا وقبل كل شيء الطبيعي في هذه الأرض من جانب، ومن جانب آخر يرتكزون على إرادتهم، لأن هناك إرادة فلسطينية تقول بأن العلاقة مع الاحتلال هي علاقة مواجهة، هي علاقة مقاومة. ومن هنا فإن هؤلاء الذين يتصدون للاحتلال حين ينجحون، وكثيرا ما ينجحون في مناطق معينة، يتم تعميم هذه التجارب على مناطق أخرى، ويتم استخلاص العبر في ابتكار مرة أخرى أساليب جديدة في هذه المواجهة. يتفع ينضم إليها الشباب الفلسطيني، والشباب الفلسطيني كما هو معروف شباب يندفع إلى المواجهة، لديه إرادة القتال، هناك مخزون عال لدى الشباب ولدى الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الفعاليات برأيكم؟
يعني هذه الفعاليات إذا ما وجدت حاضنة وطنية، يعني لا أقول رسمية، ولكن حاضنة وطنية من القوى، ووجدت وحدة ميدانية على أرض المواجهة وأرض الواقع، ووجدت اتساعا أكثر، أنا أعتقد أنها تشكل في حينها، ولا بد أن تشكل عبئا على الاحتلال، وتجعل الاحتلال يدفع غاليا ثمنا سياسيا وثمنا اقتصاديا وثمنا من حتى ثمنا بشريا من مستوطنيه وجنوده. أنا أعتقد هذا كله الذي يمكن أن ينتج عن هذه المواجهة مع الاحتلال في المناطق التي يتم فيها مصادرة الأرض ويتم.
طيب يعني هل يمكن القول أستاذ عمر أنه رغم التصعيد من جانب الاحتلال والتعامل بهمجية مع المتظاهرين، وطبعا شهدنا شهداء في المناطق التي تشهد حراك في مواجهة الاستيطان، استطاع الفلسطينيون تثبيت معادلة جديدة في هذه المواجهة؟
أنا أعتقد أنهم بصمد تثبيت معادلة. يعني حتى نكون أيضا واقعيين تماما، لا يمكن أن ندعي أننا كرسنا معادلة تقوم على الردع، ولكن أنا أظن أن تفعيل مرة أخرى تفعيل هذه المقاومة تصعيدها من شأنه أن يؤسس، وهو يؤسس كل يوم، لمعادلة جديدة في مواجهة الاحتلال تقوم على كما يقال في المواجهات على تكريس عوامل جديدة في اللعبة أو قواعد جديدة في هذه المواجهة.
حسب متابعتكم، كيف يتلقف الاحتلال رسائل المواجهة وفعاليات مواجهة الاستيطان في الضفة؟
يعني الاحتلال معروف أنه يحاول أن يزيد من بطشه، وهو النظرية التي يقوم عليها الاحتلال تقوم على أن مزيدا من القوة يمكن أن يردع المواطنين، ولكن ثبت خلال أكثر من 50 عاما من أتحدث عن الاحتلال 67، ويمكن خلال أكثر من 100 عام من خلال بدء الهجمة، أنه مهما كانت يعني قوة أو تصاعد قمع الاحتلال، إلا أنه لا يشكل رادعا للشباب وللشعب الفلسطيني، لكنه يصرون على المواجهة. أنا أظن أن الاحتلال ماض في سياساته بالقتل والقمع، والشعب الفلسطيني مؤمن بقدرته على مواجهة هذا الاحتلال وحقه في أرضه، يصعد من هذه المواجهة.
نعم. وفي سؤالي الأخير لك أستاذ عمر، هل يمكن أن تطول المواجهة وتأخذ منحا آخر؟
بالتأكيد، بالتأكيد المواجهة مستمرة، لأن كما قلت هذا المشروع الذي يقوم على نفي الآخر وعلى السيطرة على الأرض، هذا المشروع عمليا الذي مضى عليه على الأرض أكثر من 100 سنة، نقول إن مشوار النضال ما زال طويلا، وأن موازين القوى لابد أن تعدل، ولابد أن نلحق نحن وأصدقائنا وكل يعني محور وأصدقاء المقاومة، لابد أن يلحقوا الهزيمة كمحصلة نهائية بهذا الاحتلال.
نعم. الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. ما الذي يحمله عنوان المواجهة اليوم على صعيد القدس والمقدسات؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم. في 8/1 أكتوبر من 1990 ارتكب المستوطنون وجنود الاحتلال مجزرة في باحات الأقصى المبارك عقب صلاة الظهر أسفرت عن ارتقاء 22 شهيدا ومئات الجرحى، لتؤكد هذه الذكرى بعد 31 عاما الوجه القبيح للاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني. الزميل منذر رباعي والتقرير التالي.
35 دقيقة لم تتوقف بنادق ورشاشات الجنود والمستوطنين الصهاينة من إمطار أجساد المصلين في باحات الأقصى مرتكبة مجزرة بحقهم يوم 8 أكتوبر عام 1990، يوم لم ولن يمحى من الذاكرة الفلسطينية. فرغم 31 عاما مرت، لكن الجرح لا يزال نازفا، فالجريمة وقتئذ تجاوزت كل الخطوط الحمراء. وارتكب الاحتلال جريمته قبيل صلاة الظهر عندما حاول مستوطنو ما يسمى بجماعة أمناء جبل الهيكل وضع حجر الأساس لهيكلهم المزعوم في المسجد الأقصى، فتصدى لهم آلاف المصلين، فيتدخل جنود الاحتلال فاتحين النار عشوائيا اتجاه المصلين المعتكفين في المسجد، ليجد المصلون من مختلف الأعمار أنفسهم في فخ موت جماعي، حيث أسفرت هذه المجزرة عن ارتقاء 22 شهيدا وإصابة أكثر من 200 واعتقال 270 آخرين، إضافة لإعاقة الاحتلال حركة سيارة الإسعاف. وعرفت هذه الحادثة بمجزرة الأقصى الأولى لتمييزها عن المذبحة التي جرت على أيدي قوات الاحتلال في الأقصى عام 1996 والتي عرفت بمجزرة الأقصى الثانية. وكانت قوات الاحتلال وضعت قبيل تنفيذ المجزرة بنصف ساعة الحواجز العسكرية على كل الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى لمنع المصلين من الوصول إلى المكان، لكن آلاف المصلين كانوا قد تجمعوا داخل المسجد قبل هذا الوقت في استجابة لدعوات من إمام المسجد والحركة الإسلامية لحماية المسجد لمنع أمناء الهيكل من اقتحامه. وبقي جنود الاحتلال في الساحات ومنعوا إخلاء جثامين الشهداء والجرحى إلا بعد ساعات طويلة من بداية المجزرة.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، ونشكر الزميل منذر رباعي. ونتابع في نداء القدس، حيث تمكن آلاف المصلين من تأدية صلاة الجمعة في المسجد المبارك وسط دعوات للرباط رغم تضييق شرطة الاحتلال التي نشرت عناصرها بكثافة على أبواب المسجد ومحيطه وفي البلدة القديمة في محاولة لمنع المواطنين من الوصول إليها. وكانت هيئات ومرجعيات إسلامية في القدس الشريف قد حذرت من مغبة قرار محكمة الاحتلال السماح للمستوطنين اليهود بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. الزميل شوقي سعيد والتقرير التالي.
من كل حدب وصوب احتشد آلاف الفلسطينيين للرباط في المسجد الأقصى رغم العوائق والحواجز العسكرية الصهيونية بعد دعوات للرباط في المسجد الجمعة عقب صدور قرار يسمح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية الصامتة خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى. وعرقلت قوات الاحتلال الصهيوني صباح الجمعة وصول المواطنين ومنعت دخول جزء كبير من المصلين إلى القدس، وشددت الخناق على مداخل المدينة ونشرت بعض الحواجز في محيط منطقة باب العمود ومناطق أخرى، وأوقفت حافلات تقل المئات من المواطنين القادمين من مناطق الضفة الغربية وحرمتهم من الوصول للمسجد الأقصى. ورغم ذلك فإن المئات من أهالي الضفة الغربية تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى رغم الإجراءات المشددة. وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت الأربعاء الماضي قرارا يسمح للمستوطنين بأداء الصلوات في المسجد الأقصى ووصفته بالحق المحمود. وحذرت هيئات ومرجعيات إسلامية في القدس الشريف من مغبة قرار ما تسمى محكمة الصلح الصهيونية بالسماح للمستوطنين اليهود أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن هذا القرار انتهاك صارخ لإسلامية وقدسية المسجد الأقصى واستفزاز واضح لمشاعر المسلمين حول العالم. كما حذرت الهيئات الإسلامية من التمادي والاستمرار من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين اليهود بالعبث والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك بهدف تأجيج الوضع داخل المسجد وجر المنطقة والعالم أجمع إلى أمور لا تحمد عقباها.
شوقي سعيد، شكرا جزيلا على هذا التقرير. أعزائنا الأفاضل، لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع الناشط والباحث المقدسي ناصر حمامرة، نستمع معا.
سيد ناصر، كيف تقرأ كل هذه التطورات على صعيد المسجد الأقصى والقرار الذي اتخذته محاكم الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالقيام بأداء طقوسهم التلمودية في المسجد المبارك؟
القراءة يعني قد تكون متأخرة، لكن هذا ما كنا متوقعينه. الاحتلال والسياسة التدريجية في مسألة الوصول لقرار المحكمة ليس بقرار فردي، ولي القاضية التي أعطت القرار لم تكن يعني خطأ مطبعي أو خطأ قضائي أو خطأ بالاعتبارات، إنما هو كان تدليج حقيقي لسياسة بنت والسياسات الحكومات المتتالية والمتعاقبة التي بدأت بشكل تدريجي.
يعني هناك خطة سيد ناصر للنتائج التي نراها اليوم؟
نعم، يعني هي نتاج طبيعي وحقيقي وأصيل لما يجري وجرى في فلسطين من تهافت القيادات المسؤولة من جهة، التهافت اللي كان موجود من الأنظمة العربية وخاصة عربان الخليج، وما حصل بالأمس ما كان موجودهم بمقربة المسجد الأقصى ولم تكن لديهم شجاعة بأنهم يدخلوا للمسجد الأقصى. هاي بجملة كاملة يعني حزمة كاملة، ظروف ذاتية وظروف موضوعية أشارت لأن الحكومة وهذه القضية تتخذ هذا القرار، وما النتائج الحقيقية وجود بعض المستوطنين هم أدوا بعض الصلوات الصامتة حاليا، غدا لا تدري ماذا سيكون، ستكون يعني وكأنه في قراءة لما سيكون لاحقا. هل المسلمون أهل بيت المقدس والمقدسيين سيسكتون، هل تمر هذا القرار كبقية القرارات الأخرى؟
طيب سيد ناصر، هذا ما أود السؤال عنه، هل المقدسيين سيقبلون بهذا الأمر الواقع؟ وهناك دعوات طبعا للرباط في المسجد الأقصى المبارك، كما أن هناك إجراءات من جانب الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، إلى أين ستتجه الأمور في ظل هذه المعطيات؟
يعني اليوم كان الرد حقيقي من المقدسيين الفلسطينيين الذين استطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى، وصلنا يعني بشق الأنفس استطعنا الدخول في اللحظات الأخيرة قبل إقامة صلاة الجمعة. التجهيزات الإسرائيلية الاحتلالية في كل مداخل وفي البلدة القديمة وخارج البلدة القديمة أكدت على أن هناك إجراءات بديلة أو مقاومة للدعوات الشبابية والقوى الوطنية والإسلامية والجهات والفعاليات المقدسية بتوجه المسجد الأقصى. ساحات المسجد الأقصى اليوم كان الرد العملي الإجرائي الحقيقي في وجه هذا القرار، إنه واحات المسجد الأقصى كانت ممتلئة بالمصلين، عشرات الآلاف من المصلين اللي كانوا موجودين الذين استطاعوا الوصول بشكل أنفس، فما بالك لو سمحت أو فتحت المجال لما تحدث عنه بكبار السن أو حتى البساطة التي كانت بالداخل الفلسطيني أو من مناطق أخرى من الضفة الغربية أو من سمح لهم من الشباب الذين تم توقيفهم ومنعهم من الدخول حتى تجهز هوياتهم الحين بعد انتهاء الصلاة وأجبرهم على الصلاة على أبواب المسجد الأقصى. اليوم في تواجد جيد، إنه الوجود هذا الوجود الحقيقي اللي كان موجود اليوم في الجمعة بالإمكان إننا نعمل على توفر حتى نصه أو ربعه أو ثلثه يكون موجود بشكل يومي في كل الصلوات وفي كل الأوقات، حتى بيكون في رد عملي إجرائي بعيدا عن البيانات وبعيدا عن يعني الحديث هنا وهناك وأروقة الأمم المتحدة وأروقة الجامعة الدول العربية. هذه الأمور لن تسمن ولا يعني لا عندنا تقدم راح تأخر بواقع المسجد الأقصى. اللي بأثر حقيقة هو توجهنا حقيقة، هي مسؤولية أصبحت ليست مسؤولية جهات ما أحد لدرجة ليست مسؤولية أهل القدس فقط أو أهل البدر القدين، هي مسؤولية كل إنسان عم بيشاهد عم بيشوف وعم بيسمع ماذا يجري في القدس، إنه يعمل كل جهده تواجد ليس فقط في صلاة الفجر، وهذه دعوة كما ذكر كما توجه كمان خطيب الجمعة اليوم، كانت خطبة رائعة جدا وخطبة تحدثت بموضوعية كبير جدا عن الكيفية الرد بأنه بدل ما يكون فقط أن يكون في صلاة الفجر شيء عظيم، أن العائلات المقدسية وخطوة رائعة جدا أن تتجسر هذه وتتمأسس هذه الرباط العائلي داخل المسجد الأقصى، ليس فقط في صلاة الفجر وثم الذهاب وترك ساعات المسجد فارغا للمستوطنين، بل التواجد في الآلاف هذه كانت موجودة اليوم وكل يوم. إحنا نقدر نمنع المستوطنين، لن تجرؤ الحكومة ولن تجرؤ شرطة الاحتلال ولن تجرؤ أي قاضي أو قاضية احتلالية أنها تتخذ أو تزحرج في قرار الأمام بأنها تسمح بصلوات علنية أو بأصوات أخرى.
الباحث والناشط المقدسي ناصر حمامري كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط والباحث المقدسي ناصر حمامرة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، نحن في نهاية فقرتنا نداء القدس، نشكر الزملاء منذر ربيعة وشوقي سعيد ومنال عبد الجبار وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للناشط المقدسي والخبير في شؤون القدس الأستاذ ناصر حمامرة. نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للحرم الموقفي الأسير، صراعاً صراعاً صراعاً.